شيخنا حفظكم الله، وردت نصوص في التطوع في السفر.
هل يجب تحريك والتجاه على فرق يجب
الضرور؟ وردت نصوص في التطوع في السفر شيخنا، وثبت عن ابن عمر قوله: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما توجيهكم في قول ابن عمر؟
قول ابن عمر صحيح رواية ودراية، ليس هو الذي انفرد في هذه الرواية، ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا شيئا، وهو أنه إذا أراد الباحث الفقيه أن يتبنى رأيا في مسألة ما، لا ينبغي له أن يبنيه على نص ولو كان ظاهرا دلالة النص العام أو المطلق مثلا، بل ولو كان هذا النص محكما صريح الدلالة، لأنه يمكن لكل هذه الأحوال الثلاثة من العام والمطلق والخاص النص الشريف أن يكون العام قد دخله تخصيص، أو المطلق قد دخله تقييد، أو النص أن يكون طلع عليه نسخ. فلذلك لابد لمثل هذا الواحد أن يجمع أطراف الأحاديث والروايات الواردة في المسألة حتى تكون حصيلتها ثابتة، لا يمكن أن يولد عليها شبهة، مثل أن قال: أنت أخذت النص العام وهو مقيد مفصل، أو أخذت النص المطلق وهو مقيد، أو أخذت النص الصحيح وهو مقيد. على ضوء هذا نستطيع الآن أن نتفقه في رواية ابن عمر هذه. هناك بلا شك قسمان من التطوع: نهاري وليلي. فأول ما يمكن أن يخصص حديث ابن عمر هذا بأن يستثنى منه قيام الليل، الذي يختتمه القائل بركعة الوتر، وهذا أمر ثابت في عديد من الأحاديث النبوية. وما يتعلق بالتطوع النهاري فقد ثبت في الحديث الصحيح، أو لعلي أقصد قبل أن أقول ما ثبت، في التطوع النهاري السنن الراتبة. فبالإضافة إلى ما جاء في السؤال بالحديث عن عمر، وأضفنا إليه أن هذا حادث مع غيره أيضا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتي التهجد لا حضرا ولا سفرا، وكذلك الوتر كما أشرنا إليه آنفا. ثم يأتي تقسيم آخر وهو أن هناك نفلا مقيدا ونفلا مطلقا. فالمنفي في حديث ابن عمر وغيره إنما هو النفل المقيد، أي السنن الرواتب. غير السنن الرواتب، إذا بدأ بإنسان ما أن يتنفل تنفلا مطلقا فله ذلك، أو إذا جاءت مناسبة للإتيان بنفل مقيد بمناسبة ما وليس من السنة الرواتب فله ذلك، فالذي مثلا يتوضا فله ان يصلي ركعتين، او الذي يدخل المسجد فله ان يصلي ركعتين، ونحو ذلك مما يدخل في ذوات الاسباب. هذا ما يمكن الجواب عن هذا الشيء.
كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. يعني هل يشترط شيخنا تطبيق هذا، أم هو من باب التيسير الذي وافق حال السفر؟
التطوع للسفر في الأخوة يدعون إلى العمرة يصلون كام يوم ويومين في الحرم، ويصلون صلوات التطوع الراتب كنا الراتب والتراويح وما شابه ذلك. فقط المذكورة في الحديث أما السنة التطوع المطلقة هذه
ثم أنت ذكرت صلاة التراويح يدخل في قيام الليل يستقيم في قيام الليل
شيخنا هناك رواية عن بعض الصحابة مثل أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم صلوا قياما في جماعة وهم في سفينة وهم يقدرون على الجد أي الشاطئ. يعني هذا ما أدري رواية صحيح أو حديث المعنى. أما المعنى وارد، المعنى وارد صحيح. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قلتم شيخنا في تمام المنة وهذه من السنن المتروكة، فعل المحبين لها إحياؤها. يعني أرجو توضيح استقبال أصحاب الوجوه، يعني غير المعنى المتبادر. يعني ما أدري إيه نعم، يعني أرجو توضيح.
الآن انظروا أنت الثلاث فلا تشبيه استقبالكم لي على نمط واحد.
على نمط واحد؟
لا
لا لا
في السبب من حج واخر مش على نمط واحد. في السبب
من جهات مختلفة
هناك واقفين صف واحد
صح.
أنت الآن تجاهي لكن أنا متقدم عليك ولو صفت معك كان وجهه إلى الجدار ولم يكن مستقبلا لي وهو أيضا كذلك. المقصود أن الأمر بالنسبة للإمام وهو على المنبر أن المصلين الجالسين في المسجد ولو فرضنا أنهم صفوف فيجب أن يتشكل بوجوه هؤلاء الجالسين من وجوههم نصف دائرة أو ربع دائرة بحيث من كان في شرق المسجد ومن كان في غرب المسجد كلاهما يستقبل وجه الإمام فيكون هذان الشخصان هكذا ثم يتسلسل التوجه للوجود بحيث يتشكل القرص. هذا هو المقصود باستقبال المذكور في الحديث يعني أن لا يظل الناس مستقبلين القبلة التي يصلون إليها وهم جالسون لسماع خطب الخطيب وإنما يستقبلون من وجوههم هذا الخطيب.
بالفعل هي سنة متروكة يا
شيخ.
بالفعل كما قلتم يعني سنة متروكة.
خاصة أن بعض الناس اليوم يوصفني أن بعضهم من الشباب والشباب السلفي يكون مثلا هاي الفلمي ظن انتما اتجاه هذا الجدار الغربي والجدار الشرقي كله مسند للشباب او لا يستقبل بعضهم بعضهم لا يستقبلون الخطيب ادركت الموضوع لغيتها.
نعم.
فهذه الجثة تجمع في الظن مخالفتين في الشيء. الأولى ما نحن في صدر عدم استقبال الخطيب بالوجود. أما الشيء الآخر هو أن هذا الاجتماع يكون مقام الاقتداء مقام الاقتداء الذي يكون عادة سبب جلب النعاس والغفلة عن موضوع خطبة الخطيب ولذلك ينبغي أن لا يكون في المسجد صفوف فيها صفوف مستقبلة للكعبة وصفتين متقابلين أحدهما إلى الغرب والآخر إلى الشرق ينبغي إبطال هذه العادة وأن لا يكون هناك مع الجدار إلا آخر شخص في الصف الأول آخر شخص في الصف الثاني وهكذا.
بعض الأصول صلاة من التوالي إخواننا في مسجد المال
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا
أرى أنه هناك مقطوعة كثيرة في الخارج في
الأسرة، يعني للضرورة هذه، يعني أنا ترى أنه لا ضرورة ترك ترك التنبيه على هذا على قطعة السكون أسباب في ضرورة ضرورة الاتحام.
أيوة. إذا كان كمان تقول أو كمان تقول
هذا ما يقدر يدخل في مطلوع يقينا في الأسفل
هو كافي
في مقام الكوف في أحيان كل وراء عن الدرج أحيانا حتى بطل
بس صارت القضية صارت
تحت
هذا الدرج ساحة الدرج يعني بسبب الإيحام ما في داعي للتنبيه على خط الصفوف، لأن هذا الخط للضرورة الضرورات والمعروفات.
والله أنا شفنا نرى أن المنبه أن يعني هو للتعليم، يعني لا بأس أن يتبضى بالصفوف، لا يستطع أن هذه بالضرورة، طبعا لا يستطيع أن يصل الصف للصف.
إذا نجمع بين الرأيين، نجمع بين رأي مشكل للتنبيه فيه ويركز المسألة في الإمام الآخرين ونقيدها إلى الضرورة. لكن أنا أرى بهذه المناسبة بارك الله فيك على ما كنا نتكلم كان سؤال عن الحديث الذي رواه البخاري أنه كانوا يستخدمون الخطيب بوجوههم، فسأل الله الرحمن ما هو صورة هذا الاستخدام؟ أجبت ما خلاصته أنه مشكل من التفات الجالسين كل في مكانه بوجهه إلى الخطيب بحيث يشكل من هذه وجوه قوس قوس تكون خلف أرض الخطيب. ثم تسلسلت في الطريق قبل أن تأتوا ونبهت على خطأ بعض الشباب الذين يستندون للإدارة الغربية الشرقية، فقلت بأن هؤلاء يقعون في مخالفتين كثيرة، المخالفة الأولى أنهم يستقل بعضهم وجه بعض خالف السنة والقرآن، والمخالفة الأخرى أنها تكفر الاتباع. لو أنك أيضا تساعدني بالترتيب هذه القضية بحيث ما نرى شيخا مثلي طبعا شباب وأكثرهم شباب يتخذون الجدار الغربي والشرقي متكا ومسلم
ومشينا من كان عدة مرات، لكن لا من لا مانع لا هذا أفضل مشروع إن شاء الله يكون لنا
شيخ
متأخرون
ما يمشان يلف على الصبا
لا نحن كنا قبل أيام كنا في الموضوع الضوابط وقواعد الأمر المعروف عنها المنكر، وكان حقيقة الشيخ حديث طيب على الأمر، ولعل الله عز وجل يفيد كثيرين هذا الموضوع، وذلك للتقي أولا ولمراد الشيخ الكبير من المسائل التي لم تكن معلومة عند كثير من الشباب، تحكي هذه الذكرى الجادة. وكان أيضا في إلقاء غير من هذا المقام يدور حول مدارس طلب العلم التي شيخنا مرحوم أيضا كثيرا من هذا الموضوع، وتبين لنا من خلال الحديث وتتابعه أن كثير أعضاء الشباب الذين كانوا موجودين وأعضاء المجلس الآخر أو الثاني كان لهم تعلق بشيء من العوج في صدق العلم، فمن هنا الممكن أيضا أن يكون لنا حديث مع شيخنا أو موضوع آخر مهم في هذه الأيام يدور على
السلام
والسلام كما يقال على ساحة
السلام
الأرض العربية. يتعلق أيضا وبخاصة ما يجري الآن في أرض السودان، يقع كثير من الأخبار والأقاويل الباطلة التي تتصل خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرأس المخبئين وهو الشيخ إمام البخاري رحمه الله تعالى، فيتعرض الإمام البخاري لحملة شديدة من الصراع والإمامات، ويقولون أن القواعد التي وضعها البخاري وأمثاله ليست هي القواعد التي ينبغي أن تلتزم، بل علينا بما أوتينا من علم وبخاصة حياتنا الحاضرة متعدد الفنون والمعارف، وأصبح لكل فن متخصصون، فعلينا إذن أن نكتب قواعد جديدة لعلمنا. الحقيقة يعني هذا خطر ماكل أمام عيون الناس، والشباب هناك يستحقون أهل العلم وخاصة شيخنا جزاه الله خير على يرد على مثل هذه القراءات والأباطيل التي تتعرض لها رسول الله، فنؤكد أن يكون لقاء الجيد أيضا مع شيخنا لقاء يعني على منوال ما أثرنا في المدينتين الماضيين، وكان حقيقة يعني خير كثير. تعال شيخنا يقدم للمسلمين في العالم كله، ثم ادري شيخنا ان شاء الله لو عرضنا لبعض هذه الاسئله عن
التسليم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كنت سمعت شريطا فيه نحو هذا الكلام المنقول عن بعض السودانيين الذين يظن بهم أو يظن بعض الناس أنهم من أهل العلم، فألقي في نفسي المثل العربي القديم أسمع جعجعة ولا أرى طفلا، هؤلاء يقولون ينبغي أن نستعين بالوسائل العصرية التي تسهل على الباحث تقريب الشيء البعيد والجمع الشيء الشديد المتفرق، ويشيرون بذلك إلى الجهاز المعروف بالكمبيوتر. فأقول في الجواب عما جاء في السؤال، أولا من جهل ذلك القائل أن ينسب إلى الإمام البخاري وحده أنه وضع قواعد علم الحديث التي تمكن العالم بها من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، فهذا دليل واضح جدا على أن هذا الخائن الذي يقول بأن الإمام البخاري هو الذي وضع، هذا لم يدري ما هو علم الحديث، ما هو مصطلح علم الحديث. وعليكم السلام.
لو اني حضرته بجزء
انك ما حضرته وصفته بانه ظالم.
انا سمعت عنه، ما اوصفه انا اني رايت هذا الشيء يعني. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
الله يهديك. هل انت وصفته بانه ظالم؟
انا مثلك سمعت انه كان هكذا.
هذا السمع انت متحقق منه ولا لا؟
لا.
إذا تعلم يا أخي الله يهديك.
آمين.
ما سمعت أن ابن عمر الخطاب كان يصلي وراء الحجاج؟
لا ما سمعت.
إذا اسمع وبترجع بها كلمتين ولازم تعلم. والسلام عليكم.
السلام عليكم. بما فيها من مباراة خلق الله عز وجل، وبالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفيه أيضا في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ومن أعظم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شريرة. الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير، وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله. ولهذا نرى الناس لو عرض عليهم صورة في الآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من التصوير لم يقولوا ما أجود هذا المصور وما أحدقه، لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مطابقة لما صور تقال ما أحسن هذا، ما أحدق هذا. فدل ذلك على الفرق بين من يصنع الصورة بيده ومن يصور الآلة الفوتوغرافية. ويضمن هذا أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في آلة التصوير وخرج من الآلة، فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور في الآلة، وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول. وما زال الناس إلى الآن يحفظون الوثائق بمثل هذا، ولا يقولون إن هذا الذي التقطه في الآلة ولا يقولون إن هذا الذي التقطه في الآلة مبدع متقن جيد، بل ربما يكون الذي يتولى هذا رجل أعمى، ربما يكون الذي يتولى هذا رجلا أعمى أو طوله رجل مبصر في ظلمة، لكن لو جاء شخص وعرض عليه خط رجل آخر فجاء يقلد هذا الخط حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأول، فقال الناس ما أبداه ما أحدقه، كيف تصور هذا التصميم الذي جاء مطابقا للأصل؟ وبهذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرا ينسب إلى الفاعل، ولا يقال إن هذا مباح بخلق الله، لأنه لم نصنع شيئا، لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شيء محرم كانت حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون، لما في ذلك من اقتناء الصورة التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تخلو بيتا في صورة.
هنا سمعتم يعني لما بيقول يخشى من تعليق هذه الصور أن تدخل تحت حديث المنع بالتصوير وده عدم دخول الملائكة، طيب كيف يفهم هذا مع كلامه السابق كله؟
معنى كلامه يجوز تصوير الصور الفوتوغرافية ولا يجوز تعليقها. هذا لو رجل قاعدة ولا تعاون على اسم رضوان كفى.
لأن مصبها في هاي. مصبها في هاي. اللي بدي أعلق خلاص تقول صورها.
خذوا التعليق التصوير. وبعدين قال لما عاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح قال إما أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا، ثم قالوا أكثره 11. طيب كيف برضك الفكر هذا كلمة أكثره وهو أصلا يعني الشيخ يعني يجوز الزيادة في رمضان أو
صار كيف بكر رجع قال له تناقض في التناقض
الهاشمي بيسلم عليك انا بلغت سلامك والله بقول الماء زوجته هي حامل بدها توضع خلال فتره غيابه، فقلت له شو الاسم اللي في البال كنيتكم؟ قال راشد. قلت والله يا اخي راشد يعني فيما اعلم انا ما عندي علم منه الاسماء هذا، وهذا مش شرط قطعا، لكن انا اقول لك انت ابحث يعني علينا نقول في السنه، لكن انا فيما اعلم اللي مر علي ما مر علي هذا الاسم، والاسماء اللي يعني يرحمك الله فالاسماء اللي محببه في الشرع معروفه بنصوصها، فهذا انا ما عندي علم فيه، وهذا مش شرط كما قلت لك، لكن ابحث عنه حتى يعني ما طورت في انك تسمي اسم ليس من السنه، خاصه وانت عالم من الدعوه ويعني فيه خير استاذ، يعني اختار الاسماء اللي هي يعني ترجعنا هذه السلف، ولما نقول معاذ نتذكر من معاذ، من بلال، من سعد، من سعيد، من عبد الرحمن، من عبد الله، يعني السلف الصالح الله مرضى عنهم من التابعين اللي فعلا هم الآن ما زلنا نحن على مائدة فتاتهم في الخير وبعلمهم الباين، فخير من نحط نجيبنا أسماء جديدة ونقعد نفلسفها. راشد من الرشد، قلت مقولاتها ما دي الأسماء كل الرشد فيها يعني هي السنة، فالرشد والرشاد والإرشاد كله في السنة.
أخواننا السلفيين ما تكفي المعلومات التي حصلها في ذرة من دهرهم.
والله شيخ صحيح، شيخنا أبو مالك دائما يعني دائما تقول الله يجزي الخير
بيطبق
كثير، ويعني ما يعني مش اللي جزاك الله خير تجد اللي جزاك الله خير شبت هيك وجبت هيك، كل واحد له ظرفه صحيح، لكن على إطلاقها يعني معناته نسفنا الآيات والحديث اللي في الموضوع هذا
ما أعطينا على كل
الآلة ما حدثنا جزاك الله خير. والله أنا بصدت ما قلت تستيقى أي واحد متزوج عنده مشكلة ما أعرف يعني
قا
قول الأخ أبو عبد الله لما استدل أنه والله الآن حوادث كثيرة بالسيارات، إذا ما أشترك السيارة الطائرة ما أشترك الطيارة، هذا استدلال قد يكون بعيد شوية على بعض الأذهان أو
من أي ناحية؟
أنه يعني علاقة السيارات وهذه السيارات يعني ما لها علاقة بينها وبين مشاكل الزواج، وقد يكون فيها أحكام ظاهرة أو كذا.
هو المقصود لكن بين شو يقصد، هو كما يقع في ركوب السيارة يقع مشكلة في ركوب المرض الثاني.
أي نعم جزاك الله خير، وهذا المقصود.
طيب ما شيخنا معنى ذلك أن إنسان لو تزوج واحدة سرا في بيت آخر بدون علم زوجته، هل هذا حسب ما فهمت ممكن يعتبر خطأ؟ هذا
خطأ مو من ناحية شرعية، خطأ من ناحية سياسية.
أيوة.
وضروري أن يخبر زوجته أنا بدي أتزوج، مو ضروري، لكن يتفادي المشاكل التي قد تقع بمهد كما قلنا في الكلام. أيوة. يعني هو مو شرط من شروط عقد النكاح الثاني.
أيوة.
أيوة. شيخنا هو عم بنلاحظ في المجتمع عم بيجوا رجال بيشكوا نسائهم كسلانين تعبانين مش متدينين على تربية الأولاد مش نشطين، خدمة البيت مش كما يجب، يعني في أمور كثيرة يعني زي ما تفضلت في أشياء خاصة يقول في البيوت مش كل ما يعلم يقال. هذا شيء دخل خير تقول في يعني إنه يعني في أشياء خاصة من أزواج عملتوا عم بهذه النواحي استشعروا فضل الله عز وجل في إنه أباح، ونفسي عم بيقول الكفار شيخ عم بلقط واحدة بشيء بترك واحدة من كثر ما هذا. فإذا كان والله رجل فحل فهل هي حوف فيه ولا نقص فيه؟ بالعكس هذا يعني مدح وليست مذمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حب لي من دنياكم الطيب والنساء، فما في سبب غير سبب وشهوة وغير شهوة، ويعاب على الزوج إذا تزوج كونه في موضوع جنس بجنس.
أخي لا يصرف الشهوة في الحلال أحسن ما يصرفه في الحرام.
وبعدين لو جاءت امرأة متزنة والله وقالت انه انا والله موافقة، يعني مبدئيا احنا بدنا اياها، احنا شو بدنا في قلبها الله حسيبها، قالت والله خليه يتزوج زوجي والله يبارك له وربنا يجيبه في الخير وموفقين والله يعيننا على الصبر ونتحمل. يعني عائشة بنت الصديق رضي الله عنها زوجة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يعني ما ترضى اذا بدي اشاورها انه والله يتزوج ام سلمة ولا لا. لا حول ولا قوة إلا بالله، فطرتها ما تقبل هيك.
الذين لا يسترقون ولا يتطور إلى آخر ما يرغبون فيه، لا يسترقون شو معنى؟ يعني ما بطاعة الأدوية التي لا ضرورة وعلى ربهم يتوكلوا فيه. إيه. ولا يخطئون مثل الكي ما بينفهم بلا، هو من خير الأدوية كما جاء الحديث. لكن كريهه الشارع، لكن هل في تركه من ضرر؟ لو فرضنا أنه في نوع من المرض يتطلب الكي وإن لم يفعل خشي على الذي لا يتوقف يختلف الحكم. فأنا في الأسطور يعني قد رأي دكتور
الإصام
مستوضح منه. يعني لو ترك هذا وصبرنا عليه ساعات أو يوم أو أيام يترتب ولا ضرر في العاقبة ولا لا؟ وقال يترتب ضرر لابد من المعالجة، وقال لا هذا يزول بطبيعة مقاومة الدم الدخيل هذا في البدن. أنا ما أرى
إن شاء الله شيخ هذا
أقول هذا رأي راجع إليك
بسيط. هذا
الحمد لله أني أنت زال البأس كله ذلك ما نبغي. هنا أخونا الخطيب لسعت من زرقطة كما نقول نحن في الأمس القريب، فيريد أن يستشيرك وجزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الدكتور؟ الحمد لله على السلامة، أسأل الله أن يصرف عنك البأس. والله الحمد لله. لا دكتور، مش النحلة الأصفر بارك الله فيك، ما هي مؤذية الآن دكتور؟ أول ما لسعتني طبعا لسعة شديدة ما ظهر لها يعني أعراض، في المساء ظهر انتفاخ بسيط على الأصبع، اليوم الصباح الأصبع وجزء من الكف انتفخ وعندي حكة والمكان حار طبعا ساخن. أكرمك الله. الآن لي سؤال قبل هذا، هل إذا تركت
ممكن يروح من حالة؟
نعم
ممكن يروح من حالة.
نعم
ممكن يزداد.
يزداد طيب إيش يعني؟ خلينا نقول
الحمدلية تحكي معي من عند الخيطة يتخير.
الله يرضى عليك يا دكتور. أنا القصد إنه إذا كان ما في خوف منها أن تترك حتى يزول، أما إذا كان في يعني مضاعفات يخشى منها فنلجأ إلى هذا. الأفضل يعني. طيب خيرا إن شاء الله، بحاول أمر عليك إن شاء الله. سألني أحد الإخوة حول البيات في بالنسبة للنساء، أنت بات في بيت ما في محرم لها، فهل يجوز لها أن تبات
وحدة ولا مع جماعة؟
لوحدة نعم، يعني ذهب لصديقتها تأخرت عندها أو ذهبت
تبات في بيت غير بيت محارمها.
أي نعم
مش وحدة يعني.
أي نعم النساء
مقصود إنه في بيت غير بيت محارمها.
نعم وليس معها محرم.
لا لا للضرورة. نعم يمكن أن يقال لا الأصل لا، لأنه إلا تقضي حاجة من كذا.
نعم
إلا إذا لم يكن هناك رجال مطلقا.
إذا لم يكن رجال فيجوز. حديث شيخ اللي هو أيام امرأة هنا بالنسبة لنزع الثياب
التعري يعني الحمام.
أيوة المقصود الحمام هذا. نعم بالنسبة للعطاس في الصلاة أظن شيخي تقولون أنه لا يحمد. لا يحمد إذا عطس المسلم داخل الصلاة.
لا يحمد الله.
نعم
نعم.
احتج بعض يعني الشباب قال طيب حديث الرجل حديث الصحيح أن رجلا عطس فحمد الله فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت كذا وكذا مريك تجروها.
نعم
فما هو تعريف الشيخ الآن؟
هذا مجموع روايات يدل أن هذا الحمد وقع بعد العطاس وبعد رفع الرأس من الركوع.
جاء توافق يعني. أيوة. أبو عمار سألني سؤال شيخي حول حديث كلتا يديه يمين، وجاء حديث في صحيح الجامع أن الله عز وجل يأخذ قبضة بيمينه وقبضة بشماله. التوفيق ما بين الحديثين.
في تعرض كلتا يدي يمين تأكيد لآية ليس كمثله شيء. قوله كلتا يدي يمين تأكيد لقوله ليس كمثله شيء.
نعم
يعني معروض عند البشر يمين ويسار، فإذا قال الله عن نفسه أن له يمين ويسار ثم جاء بعد ذلك ليقول كلتا يدي ربي يمين، فهذا تأكيد أنه ليس كمثل شيء في كل صفاته ومنها صفة اليمين والشمال. فأنت بتلاحظ أن الأسئلة تقول كيف يا أخي، ما في كيف في الصفات، لكن هذا هو الجواب الجذري في الموضوع.
سبحان الله يا شيخي، اصل التكييف في صفات الله لابد ان يكون
لعموم الناس، لأن عموم الناس لهم خطاب خاص، لأنني أرى أن عامة الناس ينبغي أن يقنع الداعي أو المذكر أو المعلم بأن يسوقه المسار ذاك الأعرابي أو البدوي الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه من فرائض وواجبات ذكر له عليه الصلاة والسلام كما تعلمون 5 صلوات في كل يوم ليلة، صيام شهر واحد في السنة رمضان، وهكذا. فقال السائل: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فكان الرجل صريحا، وليت عامة المسلمين اليوم يكونون بصراحته أولا ثم بالتزامه لما صرح به ثانيا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، 5 صلوات في كل يوم ليلة، لا أزيد عليهن ولا أنقص. غرضي من ذكري لهذا الحديث هو نظرا لما أصاب المسلمين من الإخلال لتطبيقهم لأحكام دينهم، فعلما أولا ثم سلوكا ثانيا، لهذا نحن نقنع من المسلمين، من عامة المسلمين، أن يقوموا بما فرض الله عليهم فقط، وأن يكونوا كمذهب ذلك الأعرابي القائل: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. نقنع بهذا مع عامة الناس، ولكن لا نرضى لكل الناس هذا أو هذه القناعة بأن يقوم الواحد منا بما فرض الله عليه فقط، بل كما يقال وقد يظن بعض الناس أن هذا الذي يقال هو حديث، وليس كذلك، لكنه من الحكم. علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان، ليس حديثا لكنه حكمة. فلذلك فما ينبغي للمسلم الكامل أن يقنع بما قنع ذلك الأعرابي أو البدوي، أن يقتصر فقط على ما فرض الله عليه من فرائض، من كل أنواع الفرائض، وإنما ينبغي أن يزداد طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا الجنس من المسلمين أوجه إليهم الآن البحث المتعلق بما بدأ به فيما يتعلق بالجلوس. فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه،
ليس المقصود بهذا الحديث لا يقوم له هذا القيام المعتاد اليوم، لأن هذه أيضا مخالفة أخرى للشريعة، لكن ليس بحثي في هذا النوع من المخالفة، إنما بحثي الآن أن رجلا يجلس في مكان فيدخل داخل، قد يكون عالما، قد يكون صالحا، قد يكون حاكما عادلا، وهو يستحق كل إكرام وكل تعظيم، لكن ليس كل إكرام وكل تعظيم يشفع تحقيقه بالإسلام، إنما ما كان إكراما جائزا إسلاما فهذا الذي يستحب لكل مسلم أن يكرم به غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف لدى جميع الحاضرين إن شاء الله، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه آداب إسلامية يجب أولا معرفتها ثم تحقيقها والعمل بها، لأن أصل كل عمل إنما هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله سيقع في الشرك شاء أبا، ولذلك فالعلم يتقدم العمل. فمن آداب المجالس ما جاء في حديث ابن عمر المذكور آنفا: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فدخل الداخل وهو يستحق الإكرام، فبما يكرم؟ أيقوم الجالس له تعظيما؟ الجواب لا، لكن لا أريد أيضا الخوض في هذه الجزئية من المسألة، لكن هل يقول مجلسي ليفرغ هذا المجلس لذاك الرجل العالم الفاضل الصالح؟ الجواب أيضا لا، لهذا الحديث حديث العمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه. إذا ماذا نفعل؟ توسعوا تفسحوا وتوسعوا، وهذا منصوص في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لذلك كان راوي هذا الحديث والله عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل لا يجلس، قام من كما يقولون من قوله من واضع من نفسه، وش هو أمره بأن يقوم؟ أو أحد من الجالسين قم للشيخ يجلس في مكانه؟ لا، لو قام بواضع من شخصه من ضميره إكراما لهذا الداخل كان ابن عمر لا يجلس في ذلك المجلس. لماذا؟ لأنه هو الذي سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك فالمسلم هو الذي ينظر في عواقب الأمور، من لم ينظر في العواقب مده له بصاحب، فإذا كان يرى أن هناك شخصا ينبغي أن يكرم بإنزاله في المنزل اللائق به إعمالا لحديث هو مشهور أيضا على ألسنة الناس، بل ومروي في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس إلى أن هذا الحديث من الناحية أو الصناعة الحديثية لا يثبت سنده، ولذلك يقال بالتعبير الحديثي روي عن رسول الله أنه قال: أنزل الناس منازلهم، لأنه لم يصح إسناده. وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون كثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كثير، فمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل رأس الحكمة مخافة الله، هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة لمكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة فيه عبرة فيه موعظة؟ الجواب لا، ذلك